عنوان المقدمة أسباب حكم العسل. أولا قلنا أن العقل العملي عند المصنف يدخل في شعب الإدراكي، لا أنه فسر بمعنى القوة العمالة، وإنما فسر بمعنى القوة المدركة. يقول: وأن المراد من العقل العملي هو تباني العقلاء على ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، أو على مدح فاعله وذم فاعله، كما تقدم. لأن العقل العملي يفسر إما ما ينبغي فعله أو يفسر بماذا؟ مدح الفاعل. هذا التباني، تباني العقلاء، هو السبب في انخلاق الحسن والقبح. فالحسن والقبح نشأ من تباني العقلاء، وليس للحسن والقبح بهذا المعنى شيء ما وراء تباني العقلاء. فبتباني العقلاء تحقق الحسن والقبح. تباني العقلاء هو السبب في تحقق الحسن والقبح. هل لهذا التباني العقلاء علة أم لا؟ هذه النقطة رقم واحد، هاي أول نقطة راح نعالجها بعد تلك المقدمة. هل لتباني العقلاء علة أم لا؟ المصنف يقول: قد قرأنا أن كل ممكن وكل معلوم وكل معلول لا بد له من شنو؟ من علة ومن سبب. هذا التباني العقلائي هو من الأمور الممكنة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. فما هي العلة الموجبة لتحقق مثل هذا التباني العقلائي؟ لذا سألنا وقلنا أسباب حكم العقل العقلي، أسباب حكم العقل العملي. فسنشرع في بيان أسباب حكم العقلي العقل العملي، بمعنى أن العقل العملي بما أنه عقل العملي يعني شنو؟ تباني العقلاء. بما أن تباني العقلاء لا بد له من منشأ، ولا بد له من نكتة، ولا بد له من سبب، فنسأل ما هو السبب حتى أن العقلاء يتبانون ويتفقون ويصير زيدا العقلاء، وسيرة العقلاء قائمة على العمل بمثل هذا العمل. لابد له من نكتة. نكتة هذا التباني ما هو؟ سبب هذا التباني ما هو؟ هذا الأمر الأول. فالأمر الأول اعتمد على يا قانون أن تباني العقلاء ممكن معلول، والمعلول بحاجة إلى علة، فلا بد من التفتيش والبحث عن علل هذا التباني العقلائي. النقطة الثانية، ما سنذكره من أسباب لتباني العقلاء فهي ليست على نحو الحصر العقلي، وإنما على سبيل الحصر الاستقرائي، وإلا على مستوى الحصر العقلي يمكن أن يفسر شقوق أخرى، لكن على مستوى الاستقراء سنذكر أن الأسباب المتصورة في المقام هي أسباب خمسة. أسباب هاي النقطة رقم اثنين. النقطة إذا النقطة رقم اثنين شنو هي عنوانها؟ أن هذه الأسباب التي سنذكرها وهي خمسة مذكورة على نحو الاستقرائي لا على سبيل الحصر العقلي. النقطة الثالثة، هدف هذا البحث ما هو؟ ما هو الهدف من هذا البحث؟ احنا ابتداء سوف نتعرض الى ذكر هذه الاسباب الخمسة، وسنقول ان القسم الاول داخل في محل النزاع والمحترك وهكذا القسم الثاني والقسم الثالث أيضا. أما القسم الرابع والخامس فهو الخارج عن محل نزاعي. فأساسا هذا البحث لماذا عقدنا؟ لتحرير محل النزاع، في أن محل النزاع بين الأشاعرة وبين العدلية ليس في كل حكم عقلي عملي بأي سبب اتفق، وإنما منشأ النزاع قائم في بعض الأسباب لا في جميع الأسباب. إذن عنوان هذه المسألة شنو؟ أيضا التحرير لمحل النزاع. قلنا إذا احنا منحرف محل النزاع ربما يكون النزاع لفظيا. للتجاوز النزاع اللفظي وللاحتراز عن النزاع اللفظي دائما احنا مطالبين بتحرير محل النزاع حتى نرى أن النقطة الخلافية أين هي، فسيتعرض المصنف إلى أن الذي هو محل للنزاع، محل النزاع عن شنو؟ يعني العدلية تقول بتابعية للعقلاء، والأشاعرة تقول بتابعية العقلاء للشاعر. هي نقطة كانت الحركة كلها كانت قائمة على هذا، الله تابع للعقلاء كما تقول العدلية، أم العقلاء تابعين للشارع كما تقول الأشاعرة في بعض الأمور، وهو الحسن والقبح العملي، أي منهما تابع؟ يريد أن يدعي المصنف في تحرير محل النزاع أن النزاع لا في جميع الأسباب لحكم العقل العملي، إنما الخلاف بين الفريقين في الأسباب الثلاثة الأول، وهي الذي هي محل خلاف بيننا وبين الأشاعرة. وأما في الأمر الرابع والخامس فنحن وإياهم نتفق في تابعية العقلاء للشرع، تابعية العقلاء للشرع، كلام كل وين؟ في الأول والثاني. إذن هذه نقطة جديدة، هذه نقطة جديدة، عنوان النقطة جديدة. أساسا فلتفت هذا البحث لماذا عقد؟ فكان بيان التحرير محل النزاع. النقطة الأخرى، ما هي الأسباب؟ أقول الأسباب أسباب حكم العقل العملي، يعني شنو؟ التباني العقلائي، شنو التباني العقلائي؟ يعني العقلاء اتفقوا على شيء، العقلاء على أي أساس اتفقوا؟ بعدما كان تباني العقلاء ممكن ومعلول، السبب الأول، عنوان السبب الأول، لأن المورد من موارد حكم العقل النظري بأنه كمال، يعني بالمعنى الأول من معاني الحسن والخوف. إذا العقل النظري حكم على أمر بأنه حسن بمعنى أنه كمال، أي بمعنى الحسن بالمعنى الأول، فإنه لاله سيحكم العقل العملي على انبغاء الإتيان بهذا التعريف. يعني وضع لي إياه، إذا العقل النظري حكم بأن العلم كمال أو التعلم كمال، هنا ينبغي العقل العملي في متابعة العقل النظري والحكم بأن هذا الفعل مما ينبغي فعله، وأن فاعله يمدح ويثنى عليه في النظر العقلائي. هذا يسمى السبب الأول من أسباب حكم العقل العملي. وغالبا في أحكام حكم العقل العملي هو هذا القسم. لذا قلنا البنية التحتية للعقل العملي، البنية التحتية هو ماذا؟ العقل النظري. يعني أولا العقل النظري يمهد لنا الطريق ويعبد لنا الطريق، ثم يأتي دور العقل العملي في تتميم هذا الطريق بعدما أدرك بأنه كمان يدرك بأنه ينبغي فعله. طبعا كلامه كله على رأي المحقق المغفر، من أنه كل منهما من شعب الإدراك، فينبغي أنه أولا يدرك أن هذا كمال فيدرك بعد ذلك أن هذا مما ينبغي فعله. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن منشأ حكم العقل العملي هو الحسن بالمعنى الثاني. يعني شنو الحسن بالمعنى الثاني؟ كنا الحسن بالمعنى الثاني شنو؟ ملائم للطبع، هكذا قلنا. وبعد الكلمة بعد كم ثلاث ألفاظ أنا استعملت ملائم للطبع، وبعد واستعملت استعمال آخر أي فيه مصلحة. هذا الاستعمال أنا استعملته ما فيه مصلحة، مما يستعمل في تارة بمعنى ما فيه مصلحة. ومرة بمعنى الحسن بالمعنى الثاني بمعنى شنو؟ أن فيه مصلحة أو أنه ملائم للطبع. وأيضا مثلنا بمثال العلم والتعلم، إن العلم والتعلم حسن بمعنى شنو؟ ملائم للطبع، بمعنى أنه فيه شنو؟ فيه مصلحة. إذا حكم العقل النظري بأن العلم حسن بمعنى الحسن بالمعنى الثاني، فإن العقل العملي أيضا سيحكم تبعا لذلك، وسوف يتحقق تباني من قبل العقلاء على العمل على وفق ذلك، فيكون سبب التباني شنو؟ حكم العقل النظري بأن هذا حسن بمعنى الحسن شنو؟ بالمعنى الثاني للحسن، أعني الملائم والطبيعي. هذا هو المنشأ الثاني. فمنشأ العقل العملي سيكون في كل الأمرين، في الأول والثاني شنو؟ حكم العقل النظري. لكن مرة حكم العقل النظري بالمعنى الأول من الحسن، ومرة حكم العقل النظري بالمعنى الثاني من الحسن. هذا واضح؟ هذا أقول ما زلنا في هذا. الشيخ هنا يقول حكم العقل النظري بالحسن بالمعنى الأول، أو حكم العقل النظري بالحسن بالمعنى الثاني، يتطور على نحوين. يتطور على نحوين. اسمع لي شوية، اسمع لي. ما زلت بالأول، السبب الأول والسبب الثاني، ما انتقلت إلى السبب الثالث. الجامع بين السبب الأول والسبب الثاني شنو؟ الجامع بينهما حكم العقل النظري بالحسن، إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. الآن عندي في التفريع، شنو التفريع؟ أن العقل النظري حينما يحكم بالحسن بسبب المعنى الأول يعني الكمال، المعنى الثاني بمعنى الملائم أو في المصلحة، تارة يحكم على مستوى القضية الشخصية، تارة يحكم على مستوى القضية الشخصية. يعني شنو يحكم على مستوى القضية الشخصية؟ قضية واقعة خارجية، هذا يحسن إلي فأنا أعتبر فعله من الإحسان شنو؟ حسن. حسن بماذا؟ إحسان بمعنى الكمال، وإحسان بمعنى الملائم للطبع. لكن الملعوب في هذا الحكم حكم العقل العملي ينبغي مدحه، لكن من جهة القضية الخارجية، يعني مو بالملاك العام الاجتماعي، وإنما بالملاك الفردي الخاص. قضية أنا مستفيد فأريد أنزل الحسن الشخصي بمعنى الكمال الشخصي، وأنزل الحسن الشخصي بمعنى الملائم للطبع الشخصي، وأنزل الحسن العملي بمعنى الحسن العملي الشخصي، مرة هكذا، فتكون في ضمن واقعة شخصية، في ضمن واقعة جزئية. هذا ليس بمحل للكلام. نحن وإن قلنا قبل قليل أن الذي هو محل للبحث ومحل للخلاف بين الأشاعرة وبين العجلية الحسن في العقل العملي الذي بنيته التحتية الحسن الحسن بالعقل النظري إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، لكن نقول العقل النظري إذا لم يكن ملاكه ملاك القضية الخارجية الشخصية، ملاك القضية الجزئية. وأما إذا كان ملاكه القضية الجزئية فلا يخرج يدخل في محل الكلام. فإذا لو سئلنا إذا العقل العملي كان قائما على أساس العقل النظري في الواقع الجزئية يدخل في محل النزاع أو لا يدخل في محل النزاع؟ جواب لا يدخل في محل. إذن أين هو محل النزاع؟ الحسن والقبح بالعقل العملي المتولد من الحسن والقبح بالعقل النظري بأحد معنيه الأول والثاني فيما إذا كان الملاك ملاكا عاما لا ملاكا شخصيا، ملاكا عاما يعني ملاكا كليا بالقضية الكلية لا العلم الخاص، وإنما العلم بما هو علم نقول كمال، مو علم ابني. مرة نقول علم ابني كمال، هذا مو داخل في محل الكمال. بعد مرة نقول العلم بما هو علم كمال. نحن نعتقد أن العقل العملي متولد من العقل النظري وداخل في محل الخلاف هو ذلك العقل العملي المتولد من العقل النظري للحسن بالمعنى الأول والثاني، لكن بمعنى الحسن والقبح الكليين لا الحسن والقبح الجزئيين. يعني وضح لي بعد مزيد من التوضيح، هاي هواي نقطة مهمة جوهرية نقدر بواسطة اليوم بعض المفردات التي نستعملها في الشارع العام مو مركوزة في أذهاننا نحاول أنها نعطيها قالب علمي. شوفوا يا إخوان، الحسن بالمعنى الثاني الذي هو من الحاكم فيه العقل النظري قلنا بمعنى شنو الملائم، وبعد قلنا شنو معناه بمعنى المصلحة. إذا كانت المصلحة مصلحة عامة، شنو المصلحة العامة؟ حفظ النظام. هاي 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 النقطة الذي نقطة حفظ النظام، يعني ما حفظ النظام مصلحة شخصية ولا مصلحة عامة؟
عامة
مصلحة عامة. هذا هو الذي يكون داخلا في محل البحث. فالحسن والقبح العملي المتولد من الحسن والقبح بالمعنى الثاني أعني ما فيه المصلحة، كان ما فيه المصلحة ملاكه حفظ النظام، يأتي هذا النزاع. احنا لما نقول بتابعية الشرع العقل هذا مراد. اما بما يرتبط بالمصلحة الشخصية نحن لا نقول بتابعية الشرع. لماذا؟ للعقل. تبعية الشرع احنا مو من دعاة تبعية العقل، من انصار يا مدرسة. الشرع تابع للعقلاء. العقلاء يعني شنو؟ شيل العقلاء خليك مكان شنو؟ حكم العقل العملي. حكم العقل العملي قلنا معلول لعلة، وهو شنو العلة؟ حكم العقل النظري بالحسن، لكن بالحسن بالمعنى الثاني كلامي، نفس الشيء بالمعنى الأول. بالمعنى الثاني يعني شنو؟ فيما لو كان المصلحة مصلحة عامة، فيما لو كانت القضية قضية كلية، فيما لو كانت المسألة مسألة كبروية، بما لو لم يكن فيها المبحوث شخصا معين او واقعا معين، وانما المبحوث فيها الامر العام، والنقطه فيها نقطه حفظ النظام نقطه. وعليه انت بنفس البيان العقلاء يحكمون بقبح الفعل فيما اذا كان العقل النظري قد حكم بقبح هذا الشيء، يعني لا فيه مفسده لانه فيه اخلال النظام. هذا معناه ان الشارع يتبع مصلحة حفظ النظام، ولا بد أن يكون مسألة حفظ النظام من الأولويات وأمهات التفكير البشري. حفظ النظام، قضية حفظ النظام الذي احنا نسمعها كثيرا وتتفرع على مسألة حفظ النظام عشرات للمئات من الأمور الفكرية أساسا في هذا. الآن بينا المقصود حفظ النظام. حفظ النظام يعني شنو؟ من ذكر قانون حفظ النظام؟ هذا قضية تحتاج إلى دليل. الآن فقهانا يرتبون كثير من المسائل على فكرة أساس حفظ النظام. من أين لك هذه القضية؟ الآن اصطبح لك خيوط التفكير عند الفقيه في الوصول إلى أساس ركيزة حفظ النظام، شنو دورها؟ وشلون من حفظ النظام احنا نسحب القضية إلى مسائل أن الشارع يحكم على النظام؟ تطبيق الصغرى وبعد ما أدري. التسليب مثلا مخل بالنظام؟ مخالفة القانون مخلة بالنظام؟ إقامة الدستور موافق للنظام؟ فلان قضية، هذا بعد جزئيات، أنا ما أريد أدخل في الجزئيات، هذا بعد جزئيات. أنا الآن يهمني شنو العنوان العام، دا أبين لك شلون يفكر الفقيه في هذه المسألة، وشلون أساسا ينطلق، من أين ينطلق، وشلون يصل إلى حكم الشارع في هذه المسألة. أكرر لك هذه النقطة لأهميتها، أنا أكررها. أقول شوف راح أبتدي من الأعلى السلسلة إلى دون السلسلة. أعلى السلسلة ماذا نريد ندعيه؟ أن حكم العقل النظري بالحسن بكلا معنيين، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني، فيما لو كانت القضية قضية عامة التي ملاكها حفظ النظام والمصالح العامة للمصالح الشخصية، من هذا القانون يعني حكم العقل النظري يتولد حكم عقلي عملي، بمعنى تباني العقلاء على فعل هذا ومدح فاعله، ومن هذا يتولد حكم الشارع الشرعي، من هذا يتولد حكم الشارع. هذا هو مدعانا، هذا هو مدعانا أساسا لما ندعي العدلية ذو هوية خاصة تختلف عن الأشاعرة، هو هذا التخطيط بهذه المحطات وهذه المراحل الثلاثة، هذه القضية، هذا السبب الثاني. السبب الثالث، السبب الثالث مبحوث في علم المنطق بالجزء الثالث مثلا من كلمات المرحوم الشيخ المصنف تحت عنوان الخلقيات، تحت عنوان شنو؟ الخلقيات. شنو المقصود من الخلقيات؟ الخلقيات ملكة نفسانية راسخة في النفس تكون مبدأ لصدور الفعل بسهولة وبتروي، وبلا تروي هذا يسموه خلقيات، يسمى خلقيات، مثل الشجاعة، مثل الكرم، مثل 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 مثل، هذه كلها تدخل في دائرة، دائرة الخلقيات، دائرة الخلقيات. الحاكم في هذه الخلقيات هل هو العقل العملي ام النظري؟ هنا ما متحرك المصنف الى هذه المساله، هي الحقيقه على مساله خلافيه، مساله خلافيه. الحاكم في ماذا؟ في الخلقيات. الحاكم في الخلقيات ان الحاكم في هذه المساله العقل العملي ام العقل النظري. بعض من عبائر القوم ماذا تقول؟ ان الحاكم هو العقل العملي، كما يظهر من عبائر المرحوم السيد العلامة الطباطبائي أن الخلقيات الحاكم فيها العقل العملي، ملكة نفسانية راسخة هي مبدأ للفعل، يعني على مستوى الإدراك، لكن إدراكية تكون مبدأ للفعل توجب الإتيان بالفعل بسهولة بلا تروي وبلا تأنيب. بعضهم يقول لا أنا ما أعتبر الخلقيات من العقل النظري وإنما من العقل العملي. جيد، هنا عندي وقفتين مع الخلقيات، اسمع لي، عندي فيما يتبقى الخلقيات وقفتين. الوقفة الأولى، المرحوم الشيخ، أنا ما بس أطي برقية وأمشي، بس أطي برقية وأمشي، ما أقدر أقف على هذا. في كتابي، في كتاب المنطق في الجزء الثالث لما يتحدث في الخلقيات يبين رأي المشهور من العلماء من الفقهاء والفلاسفة في تفسير الخلقيات، ثم هو يرفضه ويأتي بتعريف آخر، من أحق في المراجعة، لأنه لا أثر لمثل هذا النزاع في مقامنا، فلذا ما في حاجة إلى أن أخوض فيه. هذه النقطة الأولى، وقفة أولى، وإنما هي حوالة على أمر مذكور في ذلك الكتاب. الأخوة إذا راجع أو بقي شيء في الناس أنا عالج المشكلة. النقطة والوقفة الثانية، الخلقيات أيضا نقدمها بتقديم، اسمعني شوية. تارة الخلقيات بما هي هي، بما هي هي، هذا نمط من الخلقيات. هل هذه الخلقيات بما هي هي داخلة في محل النزاع؟ الجواب لا. شلون قلنا هناك الجزء لا يدخل في محل النزاع؟ هنا بنقول حيثية الخلق بما هو خلق لا يدخل في محل النزاع. انت ليش ما يدخل في محل النزاع؟ شيء ثاني، انما الذي يدخل في محل النزاع الخلق الذي مرتكز على الحسن والقبح، اما بالمعنى الاول او الحسن والقبح بالمعنى الثاني. اكرر لك هذا، الخلق الذي هو محل للبحث والنزاع، ذلك الخلق الذي يكون ركيزته الحسن والقبح بالمعنى الاول والثاني. أما الخلق بما هو خلق لا يكون محلك. فالمبدأ الفعلي إن كان الخلق من حيث هو خلق فلا يكون موجبا للتبعية، إنما متى يكون موجبا للتبعية؟ الخلق إذا كان ركيز بهم الحسن والقصد في المعنى الأول والثاني. ولذا الأعلام في عبر الشيخ المؤلف هنا عنده عبارة جميلة يقول: وبه اتضح لك أن الخلقيات ليس شيء ثالث قديم للأول والثاني، وإنما هو روح ونفس روح الأول والثاني، مو شيء ما وراء الأول والثاني. وإذا سمعنا في كلماتهم أن النزاع الذي هو محل خلاف بيننا وبين الأشاعرة الحسن والقبح العملي المتولد من الحسن والقبح بالمعنى الأول أو بالحسن والقبح بالمعنى الثاني، هذا لا يعني إخراج الخلقيات، فذلك لأن الخلقيات مندكة، فهي ليس شق ثالث. فلنا أن نقول أن المدرك المهم للعزم العملي هو الحزن والقبح بالمعنى الأول أو الحزن والقبح بالمعنى الثاني، وهذا لا يعني إثمال وإسقاط الخلقيات، لأن الخلقيات التي هي أيضا داخلة في محل الخلاف هي خلقيات قامت على ركيزة الحزن والقبح بالمعنى الأول والثاني. أما الحزن والقبح إذا كان الخلقيات إذا لم تكن قائمة على أساس المعنى الأول والثاني فلا نقول بالتبعية. فإذا ليس كل خلقيات نعتقد بتبعية الشارع لها وأن الشارع يمضيها، وإنما الخلق التي يعني شنو قد يكون مستحاب. إحنا كلامنا الآن في هذا الشارع يحكم بها بنحو الوجوب والإلزام، فلا كل خلق يحكم الشارع بوجوبه وإلزامه، وإنما أي خلق يحكم الشارع بوجوبه وإلزامه، ذلك الخلق الذي يكون ركيزته الحسن والقبح إما بالمعنى الأول يعني الكمال، وإما بالمعنى الثاني بمعنى حب المرأة، بمعنى موجود مصلحة فيه حب المرأة. بهذا البيان إحنا إلى هنا انتهينا أن الخلقيات تدخل بهذا البيان، مو تدخل بيان مستقل مباين لبيان. جميل، هذا القسم الثالث. القسم الرابع، عنوان القسم الرابع، السبب الرابع، الانفعاليات. الانفعاليات، شنو الفرق بين الخلقيات والانفعاليات؟ الخلقيات أنه النفس مبدأ للفعل، النفس مبدأ للفعل، النفس فاعلة للفعل، هذا وين؟ في الخلقيات. أما في الانفعاليات النفس قابلة مفاعلة، قابلة متأثرة من شيء تنفعل بذلك. مثل إيش؟ مثلا الخلقيات الانفعاليات مثل إيش؟ يقول هو مثلا أمثلة كثيرة للانفعاليات، مثلا الرحمة والرحمة، هذه أمور مخلوقية هي تتأثر بالخلق، الرأفة للحيوان، الرأفة للغير، ربما هم في القضية يقول هذه الرأفة التي انفعاليات، لما نقول أن النفس تتأثر بالبذل، وإلا لو تشبه الإنسان ومعرفها ربما تفقد معنوياتها وروحها وحقيقتها. مثلا ذبح الحيوان بالوهلة الأولى النفس تنفعل بذلك الذب فلا ترك بهذا العمل من نفسها، وإن كان إنسان بعد ذلك السجن قصاص جزار تعتاد على هذا، على ماذا؟ على بالتالي المرة الأولى يعني التكرار قد يوجب فقدانها، لكنه شنو فيما يرتبط بالمرة الأولى هذا أمر تنفعل النفس تجاهه. كثير من الأخلاق من الأمور الانفعالية الحمية، حفظ العرض، حفظ العشيرة، حفظ الوطن، حب الوطن، كلها تكون في دائرة الانفعالية. هذا معنى الانفعالية. شنو رأيك مولا؟ يعني شنو يعني شنو؟ يعني حسن القبح تبان العقلاء قائم على يا أساس، على يا مسجد، على مسجد الانفعالية، على مسجد هذه الصفات الذي يكون دور النفس فيها دورا منفعلا لا دورا فاعلا، دورا قابلا لا دورا مؤثرا. شنو رايك؟ هذا شنو داخل في محل النزاع ام لا؟ ولماذا؟ للمداخله ليه؟ انت انا اعبر بهذا التعبير، هو راح يعبر بتعبير اخر، بس اعبر لك هذا. احنا كلامنا في تبلاء بقيت مكان القيد بما هم فضلاء. يعني شنو بما هم فضلاء؟ ليش اصلا جبنا هذا القيد؟ لماذا جئنا بهذا القيد؟ فبينا نقول تمام العقلاء، لماذا اتينا بقيد زائد بما هم فضلاء؟ يعني حيثيه التباني والاتفاق حيثية قائمة على ركائز عقلانية، لا قائمة على ركائز انفعالية. إما هكذا نقول، أو بعد تعبير آخر نقول إحنا كل شجنة وهمنا نريد نسوي، إحنا نريد نجرجر البحث تابعية الشارع للعقلاء. شلون تابعية الشارع للعقلاء؟ لأنه شارع من العقلاء، فإذا صار اتفاق عند العقلاء نقول والشارع أيضا متفق معه. فإذا اتفق الشارع معهم معنى أنه كلما حكم العقلاء بشيء والشارع منهم فإن الشارع سيكون حاكما بنفس حكم العقلاء. موشي معنى أصلا قانون تابعية الشارع للعقلاء. يعني شلون فذلكت تبعية الشارع للعقلاء؟ شلون ده واحد يقول لك شنو فذلكت تبعية الشارع للعقلاء؟ نمو نقول بأنصار فذلكت تبعية الشارع للعقلاء، شنو معنى؟ معنى أنه العقلاء لما يتفقون نقول عقلاء الكون كلهم اتفقوا. باب الشارع عن جنة من العقلاء برئيسهم، تقول منهم ما نحتاج برئيس من العقلاء. فإذا من العقلاء فلما يحكمون العقلاء فلنفهم من هذا أن الشارع عن جنة أنا حكم، لكن لا بلباسي أنه شارع وإنما بلباسي أنه من العقلاء. وهذا معنى تبعية الشارع. في باب الانفعاليات ما نقدر نقول الشارع ندخله في الخطة. ليش من الشارع؟ لأنه إذا بس ندخل الشارع في الخطة تدري شو يلزم من ذلك؟ أن الله عز وجل عنده صفات انفعالية، وأن الله ليس له صفات انفعالية. أن الله ليس له صفات انفعالية، لذا مثله أن الشارع موافقا للعقلاء. ليش بالذات؟ لأنه بس تقول أن الشارع موافقا للعقلاء يعني شو ذلك؟ يعني أن الشارع داخل في نفس قائمة العقلاء. فإذا تريد تدخل الشارع في قائمة العقلاء تدري شو المعنى؟ العقلاء هم ليش حكموا؟ للانفعال، لانفعاليات. طب الانفعاليات ومن الأمور الجسمانية ومن الصفات الجسمانية، يعني يختص بها الموجود الجسماني الموجود الله عموما فعل، الله فاعل وإنما وليس بمنفعل. فلا يمكن أن نقول أن الانفعاليات داخلة في محل الكلام. أكرر لك هذه النقطة، انتهت هذه النقطة حتى ننتقل إلى النقطة الشكل الخامس. النقطة عنوانها شنو يا أخوان؟ عنوانها نقول الانفعاليات شنو بينا لك شنو مقصود الانفعاليات وفرق الانفعاليات والفعليات. واحيانا يكون السبب للعقل العملي شنو؟ الانفعاليات. الانفعاليات هي التي تكون سببا في العقل العملي، العقل العملي يعني من التباني العقلاء. هنا نقول انه لكن هذا النمط من التباني العقلائي لا يكون مداخلا في محل الخلاف. ليش مداخل في محل الخلاف؟ لانه اذا اردنا ان ندخل في محل الخلاف يعني الشارع من العقلاء، والشارع من العقلاء انما يفترض اذا كانت تلك الحيثيه الموجوده عند العقلاء ممكنه الثبوت للشارع. اما في الصفات التي لا يمكن فيها الثبوت للشارع، هل يمكن ان نقول ان الشارع تابع للعقلاء؟ لا يمكن ان نقول ان الشارع تابع. ليش ما يمكن؟ هذا وايد مهم. ليش مهم؟ اهميته وين تمشي؟ احنا راح ننتهي انه بالتبعيه مو في كل حكم للعقلاء وما هم عقلاء، مو احيانا بعض المشكلون علينا بمثل هذا الاشكال. شنو هذا الاشكال؟ يقول انتم مو تقولون بانه نحترم تباني العقلاء؟ اي بل نحترم تباني العقلاء. مو تقولون تبعيه الشارع للعقلاء؟ اي بل نحترم. العقلاء متبانين مثلا على ان يضعوا اموالهم في البنوك. عقلاء العالم الآن عندهم تباني على وضع أموالهم في البنوك، إذا لازم نفتي في الرسالة العملية بوجوب وضع المال في البنك، لماذا لا تقولون؟ أو بعد أن العقلاء متبانين على ماذا؟ على الاستماع إلى الغناء، يحبون يستمعون إلى الغناء أو إلى الموسيقى، ولو تلك الموسيقى موسيقى كلاسيكية جائزة شرعا، لا مو شي العقلاء اجل عليا العقلاء قائم على الاستماع الى ماذا؟ الى الموسيقى. والشارع تابع للعقلاء، وتقولون تقدرون تحترم حكم العقلاء، والشارع تابع للعقلاء، فلا بد ان نكتب الرساله العمليه بلا بديه الاستماع الى الاستماع او الموسيقى. شنو رايك؟ وين الخلل في هذا؟ وهذا جزء يمكن واحد يوسع في مقامات متعدده. الان عمل اصلا من قبل العقلاء لكنه الشارع يشوفه ما يعمل على وجهه. وين الخلل؟ الجواب هو هذا، نحن حينما نقول بان الشارع تابع للعقلاء وان حكم العقلاء موقر محترم عندنا وبلا بديه من القول بالتابعيه، فيما لو حكموا بما هم عقلاء وكان يمكن ان يكون الشارع واحدا منهم، اما في الامور التي لا يمكن ان يكون الشارع واحدا منهم لا يمكن الحكم بذلك، لا يمكن. بمثل هذا لا نحكم بكل هذه. وعلى هذا الذي قلت هذا ما يرتبط بالامر الرابع، السبب الرابع. واما السبب الخامس والاخير وهو المسمى عندهم بالعاديات، يسمى عندهم بالعاديات. العاديات شنو هذا؟ أن حكم العقل العملي وليد ماذا؟ وليد ماذا؟ وليد العادة، وليد العادة، اعتاد الناس إما في ضمن العرف العام أو في ضمن العرف الخاص، اعتادوا على أن يقوموا بمهام معينة. فالعقلاء يقولون ينبغي مثلا في بعض الأعراف اعتاد الناس على حلق اللحية إلى حد أنه العقلاء يذمون شخصا مسترسلا باللحية. هذا يؤدي الإشكال. هذه رأيك مولانا، عقلاء العالم ولو في ضمن دائرة العرف الخاص تبانوا على حلق اللحية والشارع تابع لهم في ذلك، فلا بد ان نقول اذن انه يجب حلق اللحيه بالنظر الشرعي. اين الخلل؟ وين انت وين ناقصك يا مقدمه من هذه المقدمات؟ شلون الجواب الصواب؟ احنا نقول بان حكم العقل العملي تابع لحكم العقل النظري فيما لو كان السبب في حكم العقل العملي ليس هو العاديه، واما اذا كان السبب هو العاده ما اعتاد عليه الناس وما سار نهج الناس عليه لا لنكتة إلا لنكتة الاعتياد، كما لو كان اعتاد الناس على أن من يدخل المجلس يقومون له إذا كان من الأعاظم، أو اعتاد الناس، هذا بعض الأمثلة قد فيها بعض الركع عند البعض، اعتاد الناس على تقبيل يد المرجع، لا يصح لنا أن نقول فإذا هذا أمر شرعي لأنه حكم العقل العملي متولد من العادة. وهنا لا نقول بتبعية الشرع لمثل هذا حكم العقل العملي، وإذا نرى أنه نحن نوافق الأشاعرة في مثل هذا الأمر، أعني في عدم تبعية الشرع للعقلاء، بل لا بد أن يكون المستند في مثل هذه الأمور الرجوع إلى ماذا؟ إلى البيان الشرعي كما قال الأشاعرة، نجعل المحكم شنو؟ العودة إلى الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي هو يكون حاكما في حل هذه الخصومات. يعني نوافق الأشاعرة في أمور في مثل العاديات. ففي العاديات حيث أنه ليس في النقطة في العودة، مع أن هناك تباني للعقلاء، لكن تباني العقلاء لا بما هم عقلاء وإنما بما هو معتاد اعتاد. لقائل أن يشكل علينا إن قلت هذا، إن قلت قلت أنتهي وبينا بعد المطلب بأكمله، إن قلت كيف أنا أأتيك بنماذج نرى أن الشارع تابع العقلاء بلا بما هم عقلاء وإنما بما أنها أمور عرفية عادية. لون تقول بعد التابعية لون وين؟ قال مثال الأول لباس الشهرة، هو يمثل بشيء مثال، أنا أتكلم بهذا المثال لباس الشهرة. لباس الشهرة يعني يعني إذا كان هذا لباس مثلا مختص مثلا بالكفار أو مختص بماذا؟ بالنساء، يجوز لبسه أم لا يجوز لبسه؟ ماذا قال الفقهاء؟ حرمة لبس الثوب، حرمة لبس الثوب فيما لو كان مختص بالنساء أو كان مختص بماذا؟ بالكفار. فإذا بما أنه تبعنا الفقهاء على جعل هذا الثوب مختصا بطائفة الشارع تابعه. الشيخ هنا يقول هذه تبعية مو تبعية حكمية وإنما تبعية في الموضوع، يعني في هذا ما يبحث مهم. أقول لك اسمع لي طين أذنيك هم، ما دام أكو مناسبة للحديث أكبر. أصبت فكرة أخيرا من طرحت في العرفات العلمية وتذكر وتردد كثيرا، أنه هل الأحكام تابعة متأثرة بعنصر المكان والزمان؟ بل كل فقهائنا قالوا نعم، قالوا نعم تابعية في الزمان والمكان، الحكم تابع في الزمان والمكان. لكن هذه العبارة تحتمل فيها وجهان. الوجه الأول أن المقصود من أن الأحكام تابعة للزمان والمكان، يعني لا نقول بفكرة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة، بل نقول مثلا في الأزمنة الغابرة، الأزمنة صدر الإسلام، كان في باب الميراث نجعل للرجل ضعف المرأة. ليش؟ لأن المرأة كان الذي يقوم بوظائف إدارة وشؤون البيت منه الرجل، فيحتاج إلى فلوس أكثر، فالشارع عمل لها طريقة الفلوس أكثر فجعل ميراثه يقوم ميراث أو الدية. ليش دية الرجل تضاعف دية المرأة؟ الكلام والكلام. أما في زمان الذي يقوم بمهمة، ولو في بعض البلدان الذي يقوم بمهمة الإعانة والنفقة وإدارة الشأن البيتي، ليس الرجل وإنما المرأة، هنا بعد لا معنى لأن نفترض أنها لها نصف مال الرجل بعدما ألقيت المسؤولية على عاتق هذا. فحلال محمد من أن نظرية ضعف الميراث إنما مو إلى الأبد في زمان، فإن للزمان تأثير في ذلك. ويمثلون بهذا المثال، هذا المثال فيه مغالطة، مثال فيما يرتبط بالدماء. يقول ألم نحكم في زمن من الأزمنة بحرمة بيع الدماء؟ كان متفق عليه عند جميع علمائنا حرمة بيع الدماء. دمدم واحد يريد يشتريه كان قاتل حرمة. اليوم متفق عند الجميع بماذا؟ بحلية بيع الدم. ها إذن الزمان اختلف، لأنه فيما سبق كان الدم لا فائدة منه، فكنا نقول بماذا؟ بحرمته. في زماننا صار له فائدة فقلنا بحلية. فللزمان والمكان هكذا ذهب البعض. طبعا إذا تمت هذا معنا نأتي بفقه، عنوان الفقه فقه جديد يتناسب مع متطلعات العصر الحديث وما كان شيء محرم في زمان. مثلا في زمان سابق كانت المرأة ملزمة بأن تلبس الستار والحجاب، هذا كلام ترى مو كلام فرضي وإنما كلام له قائل والآن متبنى ومقبول في بعض العرفات العلمية. يقول لا، ذاك الزمان لأنه كانت المرأة لابد أن تنعزل عن الرجل فأمرت بالحجاب، أما في زماننا بعد ما في حاجة للحجاب تختلط مع الرجل وكذا، فلا بد من الخلق بعدم وجود الحجاب. وهكذا موارد مختلفة. احنا ماذا نقول؟ نحن نقول أن الزمان والمكان تابع ومؤثر، لكن لا مؤثر في الحكم مباشرة وإنما مؤثر في ماذا؟ موضوع الحكم الشرعي. يعني أقول لك مثال، أول مرة أبين لك شلون أن الزمان والمكان مؤثر في موضوع الحكم الشرعي، وبالتأثير في الموضوع سيتأثر الحكم بتبعية الموضوع. تبعية الأحكام تابعة للموضوعات بتبعية موضوعاتها. الآن هذه المرأة الأجنبية أقدر أنظر إليها أو لا أنظر إليها في هذه الساعة؟ يقول ما يجوز النظر إليها، ربما أجنبية. بعد نص ساعة يصير ننظر إليها، يجوز النظر إليها. إذا حلال محمد مو حلال إلى يوم القيامة وإنما حلال لمدة نص ساعة، شنو جواب أو حرمة؟ جوابا نقول أن الموضوع تفلت. كانت المرأة أجنبية، لازمية المرأة الأجنبية لا يجوز النظر إليها. الآن صارت امرأة ليست أجنبية، اعقدت عليها، اعقدت عليها، فصار مو بس النظر جائز، شيء آخر هم جائز، كل شيء في حقها صار جائز. إذن ها هنا وإن اختلف الحكم إلا أن اختلاف الحكم سبب ماذا؟ مو بسبب القول بأن حلال محمد تبدل، وإنما أن الأحكام تار وضوحا بتبدل الموضوع يتبدل الحكم الشرعي. فإذا كان المقصود من أن الأحكام تابعة للموضوعات وبالتالي بتبعيتها بتبدل الموضوع بسبب اختلاف الزمان والمكان سيتبدل الحكم الشرعي، هذا مقبول كما نقوله في الدماء، دام السابق بالسابق ما كان ينتفع منه، فموضوع جواز البيع والشراء أمر يجوز الانتفاع منه حتى لا تكون المعاملة معاملة سفهية. أما إذا افترضنا في زمان كان للدم ذو نفع وذو قيمة وذو أهمية، هذا أنا راح أشتري دم من المختبر، ليش؟ صارت عملية الشراء جائزة بعدما كانت ها. وهكذا افترضنا، لذا يفرقون العلماء يقولون إذا واحد يشتري مي على البحر أو على النهر يقولون معاملة باطلة، ليش؟ ما في أضرح يقولون بالضبط ولا خصوصية لهذا الماء عن الماء الموجود في النهر. أما إذا واحد في الصحراء يريد يشتري مي، قال العلماء قال جواز الشراء، ليش؟ قال لأنه له فائدة. فاختلاف المكان له أثر في اختلاف الحكم الشرعي، لكن هذا اختلاف مو اختلاف في الحكم الشرعي مباشرة، وإنما اختلاف بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف الموضوع. هنا نريد أن ندعي أن الشارع أحيانا يتابع العرف، لكن متابعة للعرف بسبب أن العرف له مدخلية في تبدل الموضوع، لا أن الحكم يكون تابعا للعرف. وهذا إلى أهمية الكبرى، نقول أن الأحكام تتبع العرف لا ضد العرف، لكن لا على أن العرف يؤثر بالمباشرة على الحكم، وإنما الحكم يكون له دور في تولد موضوع ذا عنوان خاص، بسبب هذا العنوان الخاص حينئذ يتعنون الحكم تابعا للموضوع. وللكلام تتم من الجوال
سيدنا، هذا تبدل له تعدد الحكم
في الحقيقة هو شنو عبر عن تبدل، هم في عبارات يجعلونه بالتبدل
يعني متعدد
لا لا تبدل هو واقعه لا هم يعبروا بها عن الأمور الفطرية مو قائمة على أساس اعتاد الناس عليها
في العادية اعتادين الفطريات ذات الإنسان مفطور عليها مثلا اعتاد مكان من الأمكنة أنه إذا أجل قادم يقوم